عضوا بالمنظمة الأممية غير ملزم بالامتثال لمثل هذه الإجراءات غير القانونية. واعتبر عراقتشي اختار الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية الزناد مسألة معيبة قانونيا وإجرائيا، مشيرا إلى رفض هذه الدول نفسها الإيفاء بالتزاماتها واستخدام آلية تسوية النزاعات بالاتفاق النووي. شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني على بقاء البرنامج النووي الإيراني وعدم التخلي عنه. لاريجاني أكد أن إيران لم تتجنب التفاوض مطلقا، وصفا أي مفاوضات نتيجتها حددت مسبقا بالمسرحية الهزلية. واعتبر المسؤول الإيراني الخلط بين الحرب والتفاوض إحدى أبرز الانتقادات الموجهة للولايات المتحدة، مبينا أنها هذا الأمر يخلق حالة من التناقض في سياساتها. حول المواقف والردود الأفعال الدولية بشأن إعادة فرض الحظر على إيران نتابع التقرير التالي.
بين مؤيد ورافض لعودة الحظر الجائر ضد إيران انقسمت المواقف وردود الأفعال الدولية، فقد انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف السياسة الغربية في التعامل مع إيران، واصفا خطوة تفعيل آلية الزناد بغير القانونية.
إن سياسة الغرب في محاولة الحصول على تنازلات من إيران عبر الابتزاز غير مقبولة. الغرب رفض مقترحا عقلانيا من الصين وروسيا لتمديد الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. إن الهجمات على المرافق الإيرانية وعلى العاصمة القطرية ليست مقبولة وغير قانونية.
بدورها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الأوروبيين لجأوا إلى الاحتيال على القانون الدولي بتجاوز إجراءات فض النزاعات المنصوص عليها في القرار 2231، مؤكدة أنهم ينتهكون هذا القرار باستمرار. وحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو الدول الأخرى إلى التنفيذ الفوري لإجراءات الحظر ضد إيران، داعيا إيران إلى الموافقة على إجراء محادثات مباشرة مع بلاده. وادعى روبيرو أن الدبلوماسية لا تزال خيارا، وأن التوصل لاتفاق يظل النتيجة الأفضل للشعب الإيراني والعالم حسب قوله. أما الترويكا الأوروبية فرحبت بإعادة فرض الحظر الدولي على إيران، ودعا وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك طهران إلى الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال بالتزاماتها على حد تعبيرهم. كما أضافوا أنهم سيواصلون العمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى حل دبلوماسي يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، الأمر الذي نفته طهران دائما، مؤكدة سلمية برنامجها النووي.
اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف تفعيل ما يعرف بآلية الزناد وإعادة فرض الحظر إجراء غير قانوني، وشدد قالباف على أن طهران لا تعتبر نفسها ملزمة بالامتثال لتلك القرارات بما فيها تعليق تخصيب اليورانيوم، مبينا أن هذه العقوبات ليست ذات أهمية مقارنة بالعقوبات الأمريكية. وأضاف أن التفاوض بالنسبة للدول الغربية مجرد وسيلة للخداع والضغط من أجل نزع قوة القدرات الصاروخية الإيرانية، موضحا أن إيران ستتخذ الرد فعل المماثل ضد أي دولة تتخذ إجراءات ضدها. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الرحيل السيد حسن نصر الله موجع لكن حضوره ساطع، لافتا إلى أنه أسس مقاومة نموذجية وغير وجه المنطقة، مبينا أن المقاومة تعافت جهاديا وجاهزة للتصدي لأي عدوان. وأضاف الشيخ نعيم قاسم في كلمته بالذكرى السنوية لاستشهاد السيد نصر الله والسيد صفي الدين أن المقاومة في لبنان لبنان واجهت حربا عالمية بالأداة الإسرائيلية والدعم الأمريكي والأوروبي اللامحدود، والعدو اغتال الأمينين العامين والقادة ونفذ عملية البيجر، ولو حصل ذلك مع مجموعات من الدول لانهارت. وحذر الشيخ قاسم من أن تصريحات المبعوث الأمريكي توم براكي تقول بوضوح إن واشنطن تريد نزع سلاح المقاومة وإنها لن تسلح الجيش اللبناني، مجددا التأكيد على أن المقاومة لن تسمح بنزع سلاحها وستخوض مواجهة كربلائية. تجددت التظاهرات في الأراضي المحتلة للمطالبة بوقف العدوان على غزة وإبرام صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية لإعادة الأسرى، وندد المحتجون بسياسة نتنياهو في تصعيد القتال في غزة وحمله مسؤولية مصير الأسرى، فيما شهدت الاحتجاجات اشتباكات مع شرطة الاحتلال التي تدخلت لتفريق المحتجين بالعصي وخراطيم المياه، ما أسفر عن وقوع إصابات واعتقالات. وتتساعد الضغوط على حكومة نتنياهو التي تواجه واحدة من أعقد الأزمات السياسية والأمنية في تاريخها. حول الاحتجاجات داخل الكيان الإسرائيلي نستمع معكم إلى التقرير التالي.
تشهد عدة مدن إسرائيلية موجة متصاعدة من التظاهرات الشعبية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع مطالبين باستعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة، محملين نتنياهو مسؤولية مصير أبنائهم.
يعني التظاهرات التي تلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن كانت تلاحق أي شخص طبيعي يهمه أمر أسراه الإسرائيليين الذين يقبعون في قطاع غزة منذ أكثر من عامين، كانت ستؤثر عليه بشكل حقيقي، وحتى يعني كانت ستجبر أيضا على الاستقالة وترك مناصب الحكومة. ولكن نتنياهو يتصرف بتعنت، لا يهمه أمر أي شيء آخر سوى وجوده في هذه الحكومة، الحفاظ عليها من الوقوع.
جزء كبير من العالم لم يعد يتذكر السابع من أكتوبر، لكننا نتذكره.
الغضب الشعبي تزايد بشكل لافت بعد الخطاب الذي ألقاه نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي وصفه الشارع الإسرائيلي بالفاشل، خاصة مع إصراره على مواصلة الحرب وتجاهل ملف الأسرى. المحتجون رفعوا شعارات تطالب بوقف العمليات العسكرية فورا وفتح باب المفاوضات العاجلة لاستعادة الأسرى. المظاهرات سرعان ما شهدت احتكاكات مع قوات الشرطة التي تدخلت بعنف لتفريق المحتجين مستخدمة العصي وخراطيم المياه، ما أسفر عن وقوع إصابات واعتقالات لعدد من المتظاهرين، وهو ما زاد من حدة الغضب الشعبي.
الغضب في أوساط عائلات المحتجزين الإسرائيليين، وذلك بسبب ما يمكن وصفه تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسألة الإفراج عنهم في خطابه الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
مراقبون اعتبروا أن هذه التظاهرات تمثل تحولا في المزاج العام داخل إسرائيل، حيث لم يعد الشارع مستعدا لتقبل استمرار الحرب دون أفق سياسي واضح، فيما تتصاعد الضغوط على حكومة نتنياهو التي تواجه واحدة من أعقد الأزمات السياسية والأمنية في تاريخها.
هؤلاء باتوا على يقين بأنه لا يمكن الخروج من الأزمة السياسية والأمنية التي يعانون بها إلا بالخلاص من بنيامين نتنياهو.
أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد أكثر من 20 شخصاً بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، وأكد الإعلام الفلسطيني ارتكاب وحدات الكيان مجزرة أدت إلى ارتقاء 10 شهداء وتسجيل مفقودين تحت الأنقاض إثر استهداف منزلين بمخيم النصيرات وسط القطاع. وأشارت المصادر إلى نصف الاحتلال مباني سكنية بحي الصبرة في مدينة غزة، لافتة إلى استهدافه منطقة النفق وحي النصر ومخيم الشاطئ بالغارات وقذائف المدفعية. وفي جنوب القطاع شهدت مناطق وسط خان يونس قصفا جويا ومدفعيا، فيما استشهد مدني من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال في رفح. نفت حركة حماس تسلمها عبر الوسطاء أي مقترحات جديدة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأوضحت الحركة أن المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة لوفدها المفاوض في الدوحة، مهربة عن استعدادها لدراسة أي مقترحات تصلها من الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني. وتداولت بعض وسائل الإعلام بنود خطة أمريكية على أنها عرضت خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدد من الزعماء العرب والمسلمين خلال الأيام الماضية حول خطة الرئيس الأمريكي الجديدة بشأن قطاع غزة. نستمع إلى التقرير التالي.
في وقت يراقب العالم تداعيات الإبادة الجماعية في قطاع غزة وأبعادها الإنسانية والسياسية، تبرز تحركات دبلوماسية أمريكية جديدة تهدف إلى إعادة رسم المشهد السياسي والأمني في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن خطة شاملة لوقف إطلاق النار في القطاع تتضمن 21 بنداً، خطة تغطي الجوانب الأمنية والسياسية والإنسانية لما بعد الحرب، مع رؤية واضحة لإدارة القطاع بشكل مؤقت تحت إشراف دولي. وتشمل البنود الأساسية للخطة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وانسحابا تدريجيا لجيش الاحتلال وإنهاء دور حماس السياسي والعسكري، إضافة إلى تشكيل سلطة انتقالية دولية برئاسة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. كما تقترح الخطة إشراك الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية ومنع أي تهجير قسري من القطاع، إضافة إلى تسليم تدريجي للحكم للسلطة الفلسطينية مع نشر قوات حفظ سلام عربية لضمان الأمن خلال المرحلة الانتقالية. الخطط أثارت ردود فعل متباينة، بعض الدول العربية أعربت عن دعمها لمبادرة تنهي العدوان بسرعة، في حين أبدى الكيان الإسرائيلي تحفظاته على عدة بنود خاصة المتعلقة بعدم تفكيك كامل للبنية العسكرية لحماس ومنح دور دولي موسع في إدارة غزة. أما حماس فلم يصدر عنها أي موقف رسمي حتى الآن، مع احتمال عرض الخطة على وفد الحركة في الدوحة عبر الوسيط القطري. وبحسب مصدر مطلع فإن الخطة لا تتضمن أي إشراك مباشر لحماس في صياغة الاتفاق، ما يثير تساؤلات حول إمكانية تنفيذها.
غادر أسطول الحرية المكون من 10 سفن محملة بمساعدات إنسانية ميناء كاتانيا في جزيرة الصقلية الإيطالية بهدف كسر الحصار المفروض على غزة، ويحمل الأسطول على متنه 60 شخصا من 15 جنسية مختلفة بينهم برلمانيون فرنسيون وأوروبيون آخرون. ومن المتوقع أن ينضم الأسطول الجديد الذي أطلقه تحالف أسطول الحرية وثاوزند مادلين، والذي تأخر انطلاقه بضعة أيام، إلى سفن أسطول الصمود الموجود حاليا قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية، ويضم أكثر من 50 قاربا ومئات الناشطين. وإلى الضفة الغربية، حيث يواصل جيش الاحتلال عملية اجتياح مخيمات شمالية الضفة التي تخللها أقصى أنواع البطش بحق الأهالي. المزيد في التقرير التالي.
لم يفتح الاحتلال أبواب مخيم جنين بعد، ولكن النازحون يفتحون أبواباً للحياة. النازح ماهر الغول لم يفقد الأمل بحياة كريمة رغم قسوة العيش في أماكن النزوح. يزرع ماهر الأمل في بيوت بلاستيكية برفقة زوجته ثروت.
رغم أننا نزحنا وتعبنا بالنزوح، بدينا هون بعنا ذهبات المرض وبعنا وبعنا وحطينا على حالنا شكات ودينا بنينا هالحمومتات هون، كل إشي دشرناه بالدور، كل إشي يعني طلعنا بالأواعي اللي إحنا لابسينها.
منذ 250 يوما لم يروا منزلهم في مخيم جنين.
أنت هيك بتبكيني.
ولكنهم يشتاقونه ويتذكرون حياتهم قبل هذا الاجتياح.
لما بشوف الناس قاعدين بباب دورهم بقول يعني يالهم قاعدين بدورهم. والله
شو نفسي
ارجع على داري واقعد بيها.
50,000 نازح من مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس حرموا من العيش في منازلهم منذ بدء عملية السور الحديدي التي بدأت في 21 من يناير الماضي. استشهد خلالها أكثر من 100 فلسطيني من الضفة الغربية واعتقل أكثر من 1400، فيما دمرت آليات الاحتلال أكثر من 1200 منزل بشكل كامل وأكثر من 5200 منشأة ومنزل بشكل جزئي. ورغم هذا كله لا يزال الفلسطينيون ثابتون.
يعني شعب نحمل عقيدة برب العالمين إن الله سبحانه وتعالى أقوى من الجميع. فالقضية الأولى إحنا بنآمن في ربنا إنه سبحانه وتعالى لن يرضى بالظلم. بنفس الوقت إخواننا في غزة إحنا نرى المناظر وتتقطع قلوبنا ولا نستطيع أن نفعل شيء سوى الدعاء في هذا الظرف السيء الذي تمر به القضية الفلسطينية.
تطورات أمنية وسياسية تشهدها الضفة الغربية تزامنا مع المقتلة التي يقودها نتنياهو ضد الأطفال والعزل في قطاع غزة. لا هدف جوهري من هذا التبجح الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلا أن الاحتلال يعتدي على كل ما هو فلسطيني.
تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها إلى هجوم روسي بالطائرات المسيرة والصواريخ، وأكدت القوات الجوية الأوكرانية وضع جميع أراضي البلاد بحالة تأهب تحسبا لغارة إضافية محتملة، فيما هرع السكان إلى محطات قطار الأنفاق هربا من القصف. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط دفاعاتها نحو 20 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسية. إلى ذلك أغلقت بولندا المجال الجوي قرب مدينتين بسبب نشاط عسكري، فيما دفعت بطائراتها لتأمين أجواء البلاد. وكانت بولندا أعلنت إسقاط دفاعاتها عددا من المسيرات مطلع الشهر الحالي واتهام روسيا بتنفيذ الهجوم. إلى العناوين. طهران تعلن رفض إعادة إجراءات الحظر وتعتبرها مسألة غير مبررة سياسيا وأخلاقيا. تجدد التظاهرات في الأراضي المحتلة للمطالبة بوقف العدوان على غزة وإعادة الأسرى. استشهدوا أكثر من 20 مدنيا من نيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم. في أمان الله.
قوافي الوجد. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم، وعادى محبيه بقول عداته، وأصبح في ليل من الشك مظلم. أصادق نفس المرء من قبل جسمه، وأعرفها في فعله والتكلم، وأحلم عن خلي وأعلم أنه متى أجزه حلما على الجهل يندم. وإن بذل الإنسان لي جود عابس جزيت بجود التارك المتبسم. وأهوى من الفتيان كل سميذع نجيب كصدر السمهري المقوم. خطت تحته العيس الفلاة وخالطت وخالطت به الخيل كبات الخميس العرمرمي، ولا عفة في سيفه وسنانه، ولكنها في الكف والفرج والفم. وما كل هاو للجميل بفاعل، ولا كل فعال له بمتمم. من ديوان أبي الطيب المتنبي.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل علي حيدر، خالد غلامي، مصطفى محمود، وبلال البحراني. رحمة للعالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جاء موسم الحج من السنة العاشرة للهجرة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله الناس إلى الحج، وأعلمهم بأنه عازم على أداء الفريضة في عامه ذاك. فاجتمع إليه الناس من كل حدب وصوب من أنحاء الجزيرة كلها، حتى تكاملوا 100,000 أو يزيدون. فدخل المسلمون مكة بقيادة رسولهم العظيم صلى الله عليه وآله، وأدوا مناسكهم حسب ما بينه لهم الرسول الكريم، حتى إذا توجهوا إلى عرفة وقف رسول الله صلى الله عليه وآله على راحلته، وألقى خطبته الشهيرة في ذلك الجمع الهائل، ونادى بصوت مرتفع يردده بعده ربيعة بن أمية بن خلف قائلا بعد أن حمد الله وأثنى عليه:
أيها الناس
نعم
نعم نعم،
أنصتوا لما يقوله رسول الله لكم.
نعم نعم،
أنصتوا جيدا يرحمكم الله.
تفضل
تفضل تفضل تفضل.
يقول رسول الله: أيها القوم، اسمعوا قولي هذا، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف.
لا هنأ لنا عيش بعدك يا رسول الله.
يقول رسول الله: أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على العمل بطاعته، وأستفتح الله بالذي هو خير. أيها الناس، إن دماءكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه قد رضي بأن يطاع فيما سوى ذلك، فيما تحتقرون من أعمالكم. أيها الناس، إنما المؤمنون أخوة، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد.
نعم يا رسول الله، لقد بلغت.
يقول رسول الله: أيها الناس، لا ترجعوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألا هل بلغت؟
نعم 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 يا رسول الله، قد بلغت.
فليبلغ الشاهد منكم الغائب.
لقد كانت هذه بعض الوصايا التي جاءت في الخطبة الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله، التي أحزنت المسلمين واعتصرت قلوبهم، حيث أن رسول الله قد نعى نفسه إليهم، وإنهم سيفارقونه خلال عام واحد.
يا أبا ذر.
نعم يا عمار بن ياسر.
لو سألك أحد من ستختار بعد رسول الله خليفة للمسلمين، فماذا ستقول؟
أختار من هو أقربهم وأحبهم إلى رسول الله، ومن هو الأشجع والأفصح والأتقى والأزهد والأخلص لله ولرسوله.
ومن في رأيك يجمع هذه الصفات؟
بلا شك هو علي بن أبي طالب. وأنت ماذا تقول يا عمار؟
وهل هناك من يقول غير ذلك؟ لقد طفح فضل علي على من سواه للقاصي والداني.
لقد سمعت من رسول الله ما لا يحصى من الأحاديث في فضل علي بن أبي طالب. ترى ماذا سيحل بالمسلمين بعد فراق رسول الله؟ لمن سيلجؤون؟
الله سيحفظ هذا الدين يا أبا ذر. أليس هو القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟
نعم، ولكن بحفظ دينه برجال يحبهم ويحبونه، فلا بد من رجل كفء لحمل رسالة السماء. وقد اختار الله تعالى محمدا لهذه المهمة وكان أهلا لها، فمتى سيبلغ المسلمين بوارثه؟
وهل تعتقد أن الله القادر والمدبر والخبير والعليم الحكيم لم يختر أحدا لتسلم هذه المسؤولية الإلهية من رسول الله؟
حاشا لله ذلك، حاشا لله. فإننا نخلف على شبهاتنا من يرعاها ويحفظها، فهل يعقل أن يترك الله دينه العظيم بدون راع ولا حافظ ولا محام؟
في غدير حم ينزل عليه وحي الله تعالى يدعوه لاستخلاف خليفة من بعده للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
الله أكبر، الله أكبر. أيها المسلمون، اجتمعوا عند الغدير، فإن رسول الله قد نزل عليه أمر هام من السماء يريد أن يبلغه إليكم.
ماذا يا أبا ذر؟ ماذا حدث؟
حدث أمر عظيم يا سهل الساعدي.
قل لي يا أبا ذر.
سيقول لك من هو أصدق مني، سيقول لك رسول الله بماذا نزل جبريل الأمين. اصغي، اصغي مع المسلمين إلى ما سيقوله رسول الله.
وبأمر من الله تعالى جعله آخر ما عهد للناس به، إذ ربطه بعبارات الوداع لكي يثبت في وجدان الأمة ويكون حيا في ذاكرتها.
وقف رسول الله صلى الله عليه وآله على رحال جمعت له حتى يراه جميع الناس ويسمعوه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:
يقول رسول الله: أيها الناس، يوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول وإنكم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر.
يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت وجاهدت ونصحت، فجزاك الله خيرا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت.
يقول رسول الله: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن جنته حق وأن ناره حق وأن الموت حق وأن البعث بعد الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟
نشهد بذلك يا رسول الله، نشهد بذلك،
نشهد بذلك يا رسول الله.
ثم مسك رسول الله بيد علي ورفعها.
يقول رسول الله: أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم.
صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله.
فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. لبيك يا رسول الله.
سبحان الله، سبحان الله، لقد حدث ما توقع الجميع.
الحمد لله على نعمائه كلها.
الحمد لله.
يقول رسول الله: أيها الناس، إني فرطكم وإنكم واردون علي الحوض، وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين كيف تخلفوني فيهما؟ الثقل الأكبر كتاب الله عز وجل، والثقل الآخر عترتي أهل بيتي، فإنه نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.
ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وصلى ركعتين، ثم جلس في خيمته وأمر عليا أن يجلس في خيمة له، وأمر المسلمين ببيعته بالخلافة، وبايعوا المسلمون جميعا. وقد قال له عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا علي، لقد أصبحت مولاي ومولى كل مسلم ومسلمة. وهكذا قام رسول الله صلى الله عليه وآله
بما من شأنه أن يحفظ مستقبل الرسالة الإلهية. وبعد ذلك نزل الوحي ليعلن إكمال الدين بخلافة علي بن أبي طالب، لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم إنا رضينا بما ارتضيته لنا فرض عنا. والصلاة على محمد المصطفى وعلي المرتضى وعلى الأئمة الهداة المعصومين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لآلئ ودرر في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرغ مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشرة.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
الثالثة بعد ظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. طهران تعلن رفض إعادة إجراءات الحظر وتعتبرها مسألة غير مبررة سياسيا وأخلاقيا. وزارة الصحة بغزة تعلن تخطي الحصيلة الكلية للشهداء عتبة 66 ألفا. أسطول الصمود لكسر حصار غزة يؤكد أنه بات على بعد ما يقارب 800 كيلومتر من القطاع. أهلا بكم. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي على جهوزية القوات المسلحة للتصدي إلى اعتداء محتمل على البلاد. ولدى لقائه القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور، شدد اللواء موسوي على أن وحداتهم ستتعامل بشدة وحزم مع أي حماقة من العدو، مضيفا أن تعزيز وتطوير المنظومات والتجهيزات الدفاعية يسير بوتيرة جيدة. بدوره صرح القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي بأن قواتهم ترصد تحركات العدو عن كثب، مبينا أن أي خطأ منه سيواجه برد حاسم. أعلنت طهران رفضها إعادة فرض الحظر الجائر عبر آلية الزناد، مؤكدة أن محاولات إحياء قرارات منتهية دون الاستناد إلى أسس قانونية هي مسألة غير مبررة سياسيا وأخلاقية. جاء ذلك برسالة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، شدد فيها على أن إيران أو أي عضو بالمنظمة الأممية غير